حتى خيف فنان فيه وعد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن قواتها المسلحة سترد على أي تحرك عدائي ضدها بشكل شامل وحاسم. القوة اليمنية تستهدف بالصواريخ مواقع عسكرية هامة في العمق السعودي. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بلدة برقة شمال غربي نابلس. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن أي تحرك عدائي ضد البلاد ومصالحها سيواجه ردا شاملا وحاسما من القوات المسلحة الإيرانية، كما سيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل لافت. وقال رئيسي إن مناورات الرسول الأعظم 17 تعكس قدرة إيران وعزمها على الدفاع عن أمنها الإقليمي بل القومي، وهي علامة واضحة على إرادة الجمهورية الإسلامية لحماية مصالح الشعب الإيراني. وكان حرس الثورة الإسلامية اختتم المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم بإطلاق 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة، حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقا. حول تصريحات الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي نتابع التقرير التالي.
مرة أخرى تؤكد إيران جهوزيتها الكاملة للدفاع عن سيادتها الوطنية وأمنها القومي، مشددة وعلى لسان الرئيس إبراهيم رئيسي على أن أي تحرك عدواني ضدها سيقابل برد شامل وواسع وحازم. رئيسي أشار إلى أن مناورات حرس الثورة الإسلامية الأخيرة هي رسالة مهمة توضح أن إيران تمتلك القدرة الكافية للدفاع عن أمنها القومي، مضيفا أن رد إيران على أي اعتداء سيغير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة بشكل كبير. إيران وفي الوقت الذي تستعرض قدراتها الدفاعية فهي لن تتخلى أبدا عن الحوار، خاصة على المستوى الإقليمي، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله أن التزام إيران بالحوار لتسوية المشاكل الإقليمية، معلنا استعداد طهران للتفاوض مع دول المنطقة لتنمية العلاقات الثنائية. أمير عبد الله أن شدد خلال استقباله مساعد وزير الخارجية العماني خليفة الحارثي على أن تنمية العلاقات مع الجوار من أولويات سياسة إيران، مشيرا إلى أن عمان تحظى بمكانة خاصة لدى بلاده، كما أعرب عن أمله بأن يتم إنهاء الأزمة اليمنية بالتعاون بين دول المنطقة لا سيما بين إيران وعمان. وكخطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار الدولي، أكدت إيران على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أنها لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، مشيرا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية إلى أن نشاطات إيران النووية كانت وستظل في إطار معاهدات وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الاتفاق كان من أجل رفع الحظر، ونحن لن نقبل أبدا أن تظل إجراءات الحظر فيما يريدون منا أن نوقف الصناعة النووية. وثيقة الاتفاق النووي فقط كانت من أجل بناء الثقة والرد على الاتهام.
إسلامي شدد على أن أنظمة المنشآت النووية الإيرانية آمنة، مشيرا إلى أن إيران لن تقبل بأي شكل من الأشكال مفتشين كانوا عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية خليفة الحارثي أن تحسين وتعزيز العلاقات مع الجيران من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية. وقال أمير عبداللهيان إن طهران ملتزمة بالحوار وتبني الحلول السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية، معربا عن أمله في أن تتوفر الأرضية اللازمة لإنهاء الأزمة اليمنية بجهود جميع دول المنطقة خاصة إيران وعمان. بدوره أعرب الحارثي عن أمله في أن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت، مؤكدا دعم بلاده للسبل السلمية والتفاوض للحد من المشاكل الإقليمية. تنطلق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر وإحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 يوم الاثنين القادم بالعاصمة النمساوية، وستنعقد هذه الجولة من المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للدول المشاركة، بينهم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني. وفي وقت سابق خاطب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأطراف الغربية بالقول: لو أردتم التخلص من القلق فيما يخص البرنامج النووي الإيراني السلمي فيتعين إلغاء كامل الحظر عن إيران، مؤكدا استمرار طهران في هذه المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق جيد. يمنيا، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية اليمنية تمكنت من دك مواقع عسكرية هامة وحساسة جدا في جيزان السعودية بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة. وقال العميد سريع إن هذه الصواريخ أصابت أهدافها متوعدا النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في عدوانه وجرائمه على الشعب اليمني. من جهة أخرى، استشهد وأصيب 6 أشخاص بينهم امرأة وأطفالها جراء غارة للطيران العدوان على المناطق السكنية شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وشن طيران العدوان 10 الغارات على محافظات مأرب وصعدة وصنعاء وحجة. لتسليط المزيد من الأضواء حول تصعيد تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، نتوقف ورؤية وكيل وزارة الإعلام اليمنية نصر الدين عامر.
بالنسبة للضوء الأخضر الأمريكي، هو لم يعد مسألة تحليل، وإنما سبق هذا التصعيد الكبير تصريحات للمبعوث الأمريكي إلى اليمن عندما تحدث ودعا ما أسماهم باليمنيين إلى مواجهة ما أسماهم بالحوثيين، أي دعا إلى التصعيد وإلى المواجهة، وتحول من مبعوث قيل بأنه جاء من أجل السلام تحول إلى ناعق حرب وإلى بوق ينفخ في صور الحرب. فيعني هو بضوء أخضر أمريكي وتصريحات أمريكية واضحة. يعني الحديث عن تحقيق أهداف بعد هذه السنين الطوال لم يعد واقعيا، يعني لم يعد هناك هدف، وإنما أصبح اللا هدف هو القتل والتدمير ومحاولة إثبات الوجود. يعني السعودية اليوم تريد تقول، والأمريكي من رأيها، أننا ما زلنا أقوياء وبأننا لم نمتلك طيران وبأنه ما يزال يقصف. هي فقط ذكرت الشعب اليمني وذكرت الغافلين في الداخل في اليمن بأن هناك عدوان مستمر، وبأن دعاوى السلام التي تطلق من الولايات المتحدة الأمريكية ومن السعودية ما هي إلا كاذبة وزائفة، وبأنه بدلا من فتح مطار صنعاء الدولي كإثبات حسن نية ومصداقية لجدية السلام، جاءوا لتدمير هذا المطار، وبدلا من تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ذهبوا لاستهداف الطرقات العامة والجسور والمستشفيات، وذهبوا لاستهداف المخابز ثم المجازر بحق الأطفال. بهذا الشكل هم أثبتوا ما كنا ذهبنا إليه من بداية العدوان، وأيضا منذ أن تحدثوا عن السلام قلنا بأنهم كاذبون في السلام وغير جادين، ولو كانوا جادين لفتحوا مطار صنعاء الدولي، جاءوا لتدمير هذا المطار، ولو كانوا جادين لخففوا المعاناة عن النساء والأطفال وعن الجوع والمحاصرين، فجاءوا لقتل هؤلاء الناس. هم يعني وكأن الله أعمى بصائرهم، فجاءوا ليثبتوا ما أثبتناه وما قلناه، وأصبح هذا التصعيد سيحقق هدف واحد، وهو تحرك الناس إلى الجبهات لمواجهة هذا العدوان، وسيكون هناك رد لا محالة على هذه الجرائم.
اندلعت مواجهة شديدة الليلة الماضية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين في محافظتي نابلس وجنين، أصيب خلالها مئات الفلسطينيين إضافة إلى جرحي جندي صهيوني في بلدة برقة شمال نابلس. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة نحو 250 شخصا في قرية برقة، موضحة أن 10 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم في حالة خطرة. كما اندلعت مواجهة عند مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والذي أغلقته قوات الاحتلال لمنع وصول الشبان المساندين لقرية برقة، فيما دعت حركة حماس إلى النفير العام لنصرة أهالي هذه القرية. في سياق آخر، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وفاة أحد مقاومها إثر جلطة قلبية وسط قطاع غزة. تظاهر آلاف العراقيين في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد تنديدا بقرار الحكومة إزالة جدارية للشهيد القائد أبو مهدي المهندس. وفيما أكدت مصادر إعلامية محلية أن القرار صدر بضغوط أمريكية، أصدرت أمانة العاصمة قرارا مماثلا بمنع إقامة نصب تذكاري لشهداء النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. حول التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد تنديدا بقرار الحكومة إزالة جدارية للشهيد القائد أبو مهدي المهندس، نستمع إلى التقرير التالي.
غضب شعبي عارم عن مشارع العراق لا سيما العاصمة بغداد، تنديدا بقرار الحكومة إزالة جدارية للشهيد القائد أبو مهدي المهندس النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي الذي استشهد وقائد قوة القدس التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بعملية اغتيال جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي قبل عامين. الحشود الغاضبة احتشدت في ساحة الفردوس لمنع إنزال صورة الشهيد المهندس، مرددة شعارات تطالب رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي بأن يلتزم حدوده بحسب تعبيرها. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن قوات الأمن قطعت الطريق المؤدية إلى ساحة الفردوس بالكامل، مؤكدة أن القاظمي أصدر قرار رفع الجدارية بضغوط أمريكية. وتحمل جدارية الشهيد القائد أبو مهدي المهندس شعارا يتوعد بإخراج الجيش الأمريكي من البلاد. مصدر مطلع أفاد بأن قوة أمنية كبيرة كانت توجهت إلى الساحة لإنزال الصورة، محذرا من العواقب الوخيمة لإنزالها. قرار الحكومة شهد ردود أفعال واسعة لقوى سياسية وحزبية وأكاديمية ودينية.
يعني فوجئنا مساء أمس الجمعة بأن هناك قرار لإزالة الجدارية الموضوعة في ساحة الفردوس. توقيت هذا القرار أو هذه الخطوة سيء جدا، يعني من الواضح فعلا أنه الحكومة تمتثل لأوامر الولايات المتحدة الأمريكية وتنفذ كل قراراتها وكل توجيهاتها مقابل وعود لربما وعود معينة.
قرار إنزال جدارية الشهيد المهندس يأتي بعد أيام قليلة على قرار مماثل لأمانة بغداد بمنع إقامة نصب تذكاري لشهداء النصر الشهيدين سليماني والمهندس في مكان اغتيالهما قرب المطار من قبل الطائرات الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى موجة غضب عارمة مستنكرة ومنددة بالقرار. ورأى المحتجون أن القرار جاء أيضا بضغوط أمريكية، وطالب المحتجون بوضع حد لهذه الضغوط التي تشكل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية وتحاول طمس التاريخ والهوية لهذين القائدين العظيمين.
إلى العناوين مجددا. إيران تؤكد أن قواتها المسلحة سترد على أي تحرك عدائي ضدها بشكل شامل وحاسم. القوة اليمنية تستهدف بالصواريخ مواقع عسكرية هامة في العمق السعودي. إصابة 10 الفلسطينيين في مواجهات بلدة برقة شمال غرب نابلس. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد لحظات يأتيكم برنامج ألوان ثقافية، أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:44. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10 تماما. عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. على مدى 40 دقيقة تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 11:10. عند 11:58 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند 12:05. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:12. يليه كنوز الهداية. أهل التقى، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:32. بعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة. في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 1:05. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى سياحتنا في عالم الثقافة والتراث الإيراني عبر برنامجكم ألوان ثقافية، لنقتطف زهرة يانعة أخرى من رياض الثقافة المنتشرة فيها.
مستمعينا الكرام، هذه الأيام في ظل ذكرى ولادة سيدنا المسيح نتجول في ربوع البلاد لنمر ونتعرف على أهم الكنائس الموجودة على أرض إيران. نرجو أن نحظى برفقتكم الطيبة.
أيها الأكارم، للمسيحية في إيران تاريخ طويل يعود إلى السنوات الأولى من ظهور المسيحية، ويعتبر توما أحد التلاميذ 12 أول من بشر بالمسيحية في بلاد ما بين النهرين وفارس بحسب التقليد المسيحي. وعلى الرغم من قدم تاريخها في البلاد، فقد كانت دائما دين الأقلية، إذ كانت الزرادشتية الديانة الرسمية للدولة الإيرانية قبل دخولها إلى الإسلام.
مستمعينا الكرام، تتراوح أعداد المسيحيين الإيرانيين بين 300,000 إلى 370,000 نسمة بحسب بعض الإحصاءات، وهم يملكون ما لا يقل عن 600 كنيسة في إيران بحسب التعداد العام لعام 2011، فإن المسيحية هي أكبر أقلية دينية في البلاد. رسمياً تعد الكنيسة الرسولية الأرمنية الأرثوذكسية أكبر الطوائف المسيحية في البلاد، يليها كنيسة المشرق الآشورية والكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية، ويعيش معظم المسيحيين في البلاد في مدن مثل طهران ومشهد وأصفهان وتبريز وأرومية وشيراز وهمدان وغيرها من المدن.
أيها الكرام، يعتبر أتباع المسيحية الإيرانيون مواطنين كغيرهم، حيث يقوم شبابهم بالخدمة العسكرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولهم قوانينهم الخاصة من جهة الإرث والأحوال الشخصية، كما تتاح لهم الفرصة بالاحتفال بالمناسبات الرسمية المسيحية، خاصة أن الدستور يشير إلى هذه الحقوق ويصرح بأن الإيرانيين الزرادشتيين واليهود والمسيحيين هم من الأقليات الدينية التوحيدية المعترف بها ولها الحرية في ممارسة شعائرها الدينية.
خصص البرلمان الإيراني 5 مقاعد للأقليات الدينية المعترف بها، 2 للأرمن وواحد للآشوريين والكلدانيين وواحد لليهود وآخر للزرادشتيين، ويسمح بممارسة الطقوس الدينية المسيحية بشكل رسمي في إيران. يوجد في إيران أكثر من 50 مدرسة خاصة مسيحية وأكثر من 50 مركزاً ثقافياً مسيحياً في طهران، إذ يحق لهم طباعة الكتاب المقدس والإنجيل باللغة الفارسية وغيرها.
يعد أرمن إيران أكبر أقلية عرقية مسيحية في إيران، وهم يتحدثون اللغة الأرمنية جنباً إلى جنب اللغة الفارسية واللغة الأذرية، ويتبع أغلبهم مذهب كنيسة الأرمن الأرثوذكس، كما أن هناك من يتبع مذهب كنيسة الأرمن الكاثوليك، ومنهم من يتبع المذهب البروتستانتي الإنجيلي. وينتشر الآشوريون الإيرانيون، ثاني أكبر الجماعات الإثنية الدينية المسيحية في إيران، في مدينة أرومية بشمال غرب إيران والقرى المحيطة بها، بالإضافة إلى أعداد أخرى هاجرت إلى المدن الإيرانية الكبرى كطهران، وذلك لأسباب اقتصادية. يعيش نصف المسيحيين الأرمن في إيران في منطقة طهران وعلى الأخص في ضواحيها، ويعيش ربعهم في أصفهان، ويتركز الربع الآخر في شمال غرب إيران أو أذربيجان الإيرانية.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة نستمع معا إلى التقرير التالي والذي يكشف عن بعض الأرقام ودلالاتها فيما يخص نشاطات أتباع المسيحية وكنائسهم في إيران، فننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
يدخلون كنائسهم بسلام آمنين، فهنا في أصفهان كما في كل إيران الكنائس في أمن وأمان ككل دور العبادة. المؤمنون المسيحيون اعتادوا ممارسة طقوسهم بحرية تامة كغيرهم من المؤمنين من أبناء المذاهب الأخرى. تملأ أسماع المصلين في الكنيسة الصلوات والألحان وسط جدران تزينها الأنوار واللوحات والأيقونات الدينية. أما المصلون فيبدون شديدي التأثر وتعكس وجوههم ملامح الخشوع بفعل هيبة المكان وقداسته.
نحن هون موجودين تقريبا من 450 سنة، وفي خبر مش مؤسس على الحقيقة أنه في اضطهاد وخايفين المسيحية وما قالن حق تا يصلوا تا يفتحوا كنائسهم تا يقدسوا. كل هالأشياء كلام غير صحيح. نحن عنا كل حقوقنا وإرادتنا، ونحن عنا حرية تنقدس تنصلي.
يتبع المسيحيون في إيران كنائس عديدة، وتعتبر الكنيسة الأرمنية أكبر الطوائف المسيحية فيها. هنا الحرية الدينية ضمنتها الثورة الإسلامية التي أعطت المكونات الدينية الأخرى حرية اتباع شرائعها الخاصة فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية، مع الحفاظ على الشريعة الإسلامية نظاما قانونيا للبلاد.
عمري 48 عاما وولدت في إيران. نمارس كل شعائرنا الدينية بكل حرية رغم أننا نعيش في دولة إسلامية.
أزور الكنيسة بشكل دائم. المسلمون يحترموننا ويحترمون عقائدنا.
البرلمان الإيراني بدوره يخصص 5 مقاعد للمكونات المعترف بها، كما أن أبواب الجيش مفتوحة أمام أبنائها، فيما تخصص الحكومة الإيرانية ميزانية سنوية لترميم الكنائس المنتشرة في أنحاء البلاد، والتي يقدر عددها بنحو 600 كنيسة، 25 منها في أصفهان وحدها. المسيحيون هم جزء من تكوين الحضارة الإيرانية عبر التاريخ، وليسوا حالة طارئة على المجتمع الإيراني. وبرغم الحرب التكفيرية التي تشهدها المنطقة، حافظ المسيحيون هنا على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية مطلقة غيرهم من مكونات الشعب الإيراني.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
تعالوا معنا أيها المستمعون الأكارم لنتعرف على أهم الكنائس الموجودة في إيران، كنائس تحمل معها تاريخا قديما من ممارسة الطقوس الدينية المسيحية، وهي تحمل معالم جميلة من البناء والنقوش والتصاميم تكاد أن تحوله إلى متاحف لها قدسيتها ومكانتها لدى أتباع المسيحية واحترامها ومكانتها عند الآخرين.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا من كنيسة قاراكليسا، أقدم كنيسة للأرمن في العالم في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران وجنوب مدينة ماكو، وعلى مسافة 20 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة تشالدران، حيث دفن القديس تاديوس أحد رسل السيد المسيح الذي كان يقوم بالتبشير في هذه المنطقة.
لقد شهدت الكنيسة عمليات التدمير والبناء خلال مختلف العصور، حيث قام تشنغيز خان المغول بتدميرها عام 1230 للميلاد. أعقبه العالم الإيراني المشهور خواجة نصير الدين الطوسي بإعادة بنائها، وبعد وقوع زلزال عام 1319 لحقت أضرار بها، وقام القديس زكريا بإعادة بنائها عام 1329. تأكيدا من إيران بأنها تحترم مختلف الديانات، قامت منظمة التراث الإيرانية بمطالبة تسجيل هذه الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وقد أنجز الطلب في 7 تموز يوليو 2008.
أيها الأحبة، إلى كنيسة مريم العذراء في مدينة تبريز أو كنيساية مريم مقدس كما يلفظ بالفارسية، هي كنيسة أرمنية أرثوذكسية تقع في مدينة تبريز، إحدى أهم وأبرز المدن في إيران وعاصمة محافظة أذربيجان الشرقية. الكنيسة هي أكبر وأقدم كنيسة مسيحية في تبريز ومركز للاحتفالات الوطنية والدينية الأرمنية في المدينة. وتقع الكنيسة في حي الديك باشي. بنيت الكنيسة في القرن 12 وذكرت في سجلات سفر ماركو بولو المسافر الشهير من مدينة البندقية الشهيرة الذي عاش في القرن 14 وأشار إلى هذه الكنيسة في طريقه إلى الصين.
كنيسة زورزور هي كنيسة صغيرة تقع في محافظة أذربيجان الغربية على ضفاف نهر زنجمار على طول الحدود الإيرانية التركية. شهدت الكنيسة أوقات ازدهار في القرن 14 قبل أن تهجر الكنيسة وتدمر أوائل القرن 17. يعود بناء الكنيسة إلى ما بين القرن 9 الميلادي إلى القرن 14، وهي على شكل صليب تعلوها قبة مضلعة مسقفة بسقف مخروطي الشكل. في عامي 1987 و1988 قامت الحكومة الإيرانية بالاتفاق مع الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية بنقل الكنيسة من مكانها الأصلي إلى مكان جديد يبعد 600 متر لتجنيب الكنيسة الغرق بعد أن تقرر بناء سد على نهر زنجمار. وقد أدرجت الكنيسة على لائحة التراث العالمية مع أديرة وكنائس أخرى مثل دير القديس تيداوس ودير القديس إستبانوس.
من مواعظ السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام في الإنجيل وغيره. بحق أقول لكم لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون، فلا تنتظروا بالتوبة غدا، فإن دون غد يوما وليلة قضاء الله فيهما يغدو ويروح.
مستمعينا الأفاضل، قبل أن نواصل لحضراتكم استعراض عدد آخر من الكنائس الشهيرة في إيران، ننتقل بكم إلى فقرة المقابلة التالية مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم، وكذلك أرحب بضيفي الأستاذ علي رضا حسينيان مدير الراديو الأرمني في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ حسينيان، كيف تنظرون إلى دور الكنائس في إيران ودورها الثقافي والتراثي داخل إيران وبين أبناء الشعب وتلاحمهم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
سلامي وتحياتي لكم وللمستمعين الأكارم. كما تعلمون فإن الكنائس تعتبر أقدس دور العبادة لمعتنقي المسيحية، ويعود تاريخ بناء البعض منها في إيران إلى ما قبل نشأة الكنائس القديمة حتى في الدول الأوروبية. فأرض إيران تحتضن ربما أول كنيسة في العالم، وهي قره كنيسة أو كنيسة تادوئس المقدسة، وهي إحدى أقدم الكنائس الموجودة في إيران، وهي تعود إلى دورة الأشكانيين، وقد تم تسجيلها عام 2008 كتراث عالمي في سجل منظمة اليونسكو. الشريعة الإسلامية وبسبب احترامها للأديان التوحيدية فقد منحت الحرية لمعتنقي تلك الأديان لممارسة شعائرهم وطقوسهم العبادية. إحدى هذه الحريات هي حضورهم واجتماعاتهم لأداء طقوسهم العبادية في الكنائس. مثلا توجد في إيران حوالي 600 كنيسة، بعضها غير ناشطة، إلا أن أغلبها تنشط بحضور المسيحيين وهم يؤدون أعمالهم ومناسكهم العبادية في أجواء من الحب والأمان. إنهم يحظون بالدعم الحكومي بحيث تكلف الدولة نفسها بتطبيق ما جاء في الدستور الإيراني الذي ينص على حماية الأقليات الدينية. وكما تعرفون فإن المادة 13 من الدستور الإيراني اعترفت بالأديان الثلاثة الزرتشتي والكليمي والمسيحي ضمن الأقليات الدينية، وهي تقف إلى جانب نشاطاتهم وطقوسهم العبادية لتقام في أجواء أمن وسلام وحرية. بشكل عام فإن الكنائس يمكن اعتبارها وسيلة لنشر الثقافة الإيرانية، حيث تحيا فيها أغلب المناسبات الدينية والوطنية مثل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أسبوع الدفاع المقدس وغيره. من خلال ذلك يؤكد معتنقو الأديان التوحيدية دعمهم ووقوفهم إلى جانب الثورة الإسلامية وسيادتها الوطنية، وبحضورهم في تلك المراسيم الدينية والوطنية يدعون الله التوفيق والتطور والأمن لجمهورية إيران الإسلامية. إن جميع الطقوس العبادية المسيحية تقام وبكل حرية في الكنائس. على سبيل المثال فإن قره كنيسة التي سبق وأن أشرت لها فهي تستقبل سنوياً في 26 من يونيو جمعاً كبيراً من الأرمن في العالم، وفي بعض الأحيان يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 6000 مسيحي من مختلف أنحاء العالم، حيث يأتون زوراً ويؤدون طقوسهم العبادية بكل حرية وأمان توفرهما لهم الدولة الإيرانية بأجهزتها الأمنية. وبشكل عام فإن حضور معتنقي الأديان التوحيدية إلى جانب إخوانهم المسلمين والعيش بكل حب ووئام وسلام يؤكد أن المجتمع هو مجتمع حيوي متكامل. وبعبارة أخرى يمكن القول إن الحريات التي منحت للإخوة المسيحيين في إيران لم تمنح للمسلمين في البلدان الأوروبية التي تدعي الحرية للأفراد ومعتقداتهم. كبار المسيحيين في إيران الذين يصرحون هم بحريتهم في ممارسة طقوسهم العبادية في الكنائس أشاروا لي في حديث معهم إلى الدعم المبذول وحماية النظام لهم. ليس هذا فحسب، بل إنهم أكدوا أن النظام يقوم بترميم كنائسهم وإعمارهم لأنه يعتبر الكنائس تراثا ثقافيا مهما للشعب الإيراني.
بخاطر اینکه یک میراثی از ملت ایران میدونه این کلیسا.
احسنتم كثيرا الاستاذ علي رضا حسينيان مدير الراديو الارمني في مؤسسه الاذاعه والتلفزيون في الجمهوريه الاسلاميه في ايران، شكرا جزيلا لك.
الوان ثقافيه. الوان ثقافيه، لقاء ثقافي وادبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم أيها الأفاضل تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج.
أحبتي، عودة إلى أهم الكنائس في إيران والانتقال إلى كنيسة مارسركيس، وهي كنيسة آشورية تاريخية تعود إلى عصر الساسانيين. وتقع في مدينة أورومية، وتعتبر كنيسة مارسركيس أقدم كنائس الآشوريين التي ظهرت في القرن الأول الميلادي، وتتربع على قمة جبل يطل على مدينة أورومية ويقصدها الآشوريون والسياح من مختلف أنحاء العالم. وقد تم تسجيل الكنيسة كواحد من المعالم الوطنية لإيران في 5 نوفمبر 2006.
كنيسة مريم المقدسة هي أول كنيسة رئيسية للأرمن في العاصمة طهران، تعود إلى فترة حكم البهلويين كونها أهم كنيسة في العاصمة طهران. من أهم ميزات بناء هذه الكنيسة خصائصها المعمارية الفريدة التي استلهمت من الفنون المعمارية زمن القرون الوسطى في أرمينيا. إضافة إلى ذلك هناك كنيسة أخرى تعد أكبر كنيسة في طهران باسم سيركيس مقدس، بنيت عام 1970.
إلى مدينة أصفهان والتجول في أشهر كنيسة فيها، وهي كنيسة وانك التي تقع في منطقة جولفا. إنها أقدم كنائس الأرمن في إيران. بنيت هذه الكنيسة في عهد الشاه عباس الثاني، وكلمة فانك باللغة الأرمنية تعني دير، وبنيت هذه الكنيسة بالطوب خلافاً لكنائس الأرمن القديمة التي بني معظمها بالحجر، وطليت جميع جدرانها وأقواسها وداخل قبتها بالزيت، وتكثر نقوش الإنجيل المقدس على معظم جدرانها، كما رسمت لوحات ولادة السيد المسيح حتى عروجه للسماء.
أيها الأكارم، ننتقل إلى مدينة قزوين، إلى كنيسة كانتور، وهي أصغر كنيسة للأرثوذكس في هذه المدينة. تعرف أيضا باسم برج الناقوس، ويعود بناؤها إلى فترة الحرب العالمية الثانية، وبنيت هذه الكنيسة على هيئة الصليب، وبني محرابها باتجاه الشرق. يعود سبب ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها المسيحيون بشروق الشمس.
مستمعينا الكرام، كنيسة سورب غارابيت في مدينة أبادان، والتي بنيت عام 1940 وتم ترميمها عام 1996، وقد استخدمت فترة الحرب المفروضة على إيران مكاناً لتدريب المقاتلين. الملفت للنظر أن هذه الكنيسة تجاور مسجد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، الأمر الذي يرمز إلى حرية العقيدة والاحترام المتبادل بين الأديان ومعتنقيها.
وقفة وتأمل. الكنيسة مفردة تستخدم للإشارة إلى اجتماع الناس ممن لهم معتقدات مشتركة. إنها تعد مباني مذهبية مقدسة لدى المسيحيين في إيران، وهي أماكن لها احترامها ومكانتها من قبل جميع المواطنين الإيرانيين حكومة وشعبا. إنها مكان لعبادة رب العالمين والمناجاة معه، وفقا لما جاء في الدين المسيحي معابد وصفها الإمام أمير المؤمنين بأنها لكم عبد الله ها هنا، في الرد على من قال لكم أشرك بالله ها هنا، في إشارة إلى الكنائس. لم يأتي الاهتمام الذي توليه جمهورية إيران الإسلامية لمسألة الأقليات الدينية ولا سيما المسيحيين من فراغ، بل إنها ترى أن التقارب بين الأديان والعيش بين معتنقي مختلف الأديان بوئام وسلام والقيام بالحوار العلمي بين مبادئها ومعتقداتها هو الوسيلة المتاحة اليوم للقضاء على الكثير من المشاكل التي تعيشها المنطقة والعالم، وصولا إلى السلم الحقيقي والاستقرار الدائم في العالم. وقد رحب المسؤولون في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالحوار والتعامل الإيجابي مع الأديان الإبراهيمية ولا سيما الديانة المسيحية، معتبرين ذلك من أهم الثوابت التي يلتزم بها النظام الإسلامي في كل فترة.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج ألوان ثقافية، حيث توقفنا عند أهم كنائس إيران ضمن برنامج ألوان ثقافية. شكرا لطيب متابعتكم لهذا البرنامج الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة نحيي بها حضور مستمعين الأحبة في كل مكان، ونحن نلتقي مع حضراتكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الحق الثامن من حقوق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟
هذا سؤال لقاء اليوم، ويأتي فرعا للسؤال المحوري الذي طرحناه قبل حلقات عدة عن حقوق النبي الأكرم على الخلق أو واجباتنا تجاهه صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم مستمعينا، وقد تعرفنا من النصوص الشريفة على 7 منها، وهي
حق الطاعة والاتباع،
وحق التحاكم والرجوع إليه في الاختلافات،
وكذلك حق المودة،
وحق الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله،
وثم حق توقيره وتعظيمه كما عظمه ربه الجليل تبارك وتعالى،
وحق مبايعته وتسليم الأمر إليه،
وحق الهجرة وزيارته في حياته وبعد رحيله.
سؤالنا يكرر نفسه: فما هو الحق الثامن من حقوقه صلوات ربي عليه وآله؟
مستمعين الأفاضل، نستفيد من النصوص الشريفة أن من الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو حق أداء الخمس، مما زاد عن مؤونتهم من رزق الله عز وجل، وكذلك حق التصرف في الأنفال.
وقد صرحت بذلك الآيتان الكريمتان الأولى والحادية والأربعون من سورة الأنفال. وقبل أن نتدبر في دلالاتهما، نشير مستمعينا إلى أن المستفاد من الأحاديث الشريفة أن أداء هذا الحق من الحقوق النبوية هو من أهم الوسائل العملية للنجاة من النفاق وتحقق التشيع الحقيقي له ولآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
أجل، فهذا مما نستفيده من الأحاديث الشريفة التي تهدينا إلى ثواب تلاوة سورتي الأنفال وبراءة أو التوبة المباركتين بما يعنيه من العمل بمضامينهما، فقد روي في تفسير مجمع البيان عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له وشاهد يوم القيامة أنه بريء من النفاق، وأعطي من الأجر بعدد كل منافق ومنافقة في دار الدنيا 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان العرش وحملته يصلون عليه أيام حياته في الدنيا.
كما روي في كتابي ثواب الأعمال وتفسير العياشي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال: من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة في كل شهر لم يدخله نفاق أبدا، وكان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام حقا، ويأكل يوم القيامة من موائد الجنة مع شيعته حتى يفرغ الناس من الحساب. وما زلنا نتواصل مع أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، أما الآيتان اللتان تصرحان بهذا الحق الذي جعله الله عز وجل على الناس لنبيه صلى الله عليه وآله، فهما الأولى من سورة الأنفال، وفيها يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
وهذه الآية الكريمة هي بمثابة التعليل لجعل الله عز وجل حق الخمس للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنها تبين أن ما زاد عن حاجة الإنسان هو في واقعه لله وللرسول، في حين أن آية الخمس تأمر بأداء خمس هذا الحق للرسول.
قال العلامة الطباطبائي في تفسير الآية: الأنفال جمع نفل بالفتح، وهو الزيادة على الشيء، ولذا يطلق النفل والنافلة على التطوع لزيادته على الفريضة، وتطلق الأنفال على ما يسمى فيئاً، وهو الأشياء من الأموال التي لا مالك لها كرؤوس الجبال وبطون الأودية والديار الخربة والقرى التي باد أهلها وتركة من لا وارث له وغير ذلك، كأنها زيادة على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد وهي لله ولرسوله.
ثم قال رضوان الله تعالى عليه: وتطلق الأنفال على غنائم الحرب، كأنها زيادة على ما قصد منها، فإن المقصود بالحرب والغزوة الظفر على الأعداء واستئصالهم، فإذا غلبوا وظفر بهم حصل المقصود، والأموال التي غنمها المقاتلون زيادة على أصل الفرض.
مستمعينا، ما ذكره العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه هو المتحصل من التدبر في الآية الكريمة، وهو المؤيد بكثير من الأحاديث الشريفة الواردة في تفسيرها وبيان مصادقها كما وردت في المصادر الروائية المعتبرة، واستدل بها العلماء في الكتب الفقهية. وعلى أساس هذه الآية جاءت الآية 41 من سورة الأنفال لتقرر خمس الغنائم الحربية وغيرها كأحد مصادق الأنفال، كحق لرسول الله صلى الله عليه وآله يصرفه في موارد معينة. قال تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
أيها الأفاضل، وقال العلامة الطبطبائي في تفسيره معنى الآية والله أعلم هو: واعلموا أن خمس ما غنمتم أي شيء كان هو لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فردوه إلى أهله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر، وهو أي ما أنزله أن الأنفال وغنائم الحرب لله ولرسوله، لا يشارك الله ورسوله فيها أحد، وقد أجاز الله لكم أن تأكلوا منها وأباح لكم التصرف فيها، فالذي أباح لكم التصرف فيها يأمركم أن تؤدوا خمسها إلى أهله.
ثم قال رحمه الله: وظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد أي ثابت، وأن الحكم متعلق بما يسمى غنما أو غنيمة، سواء كان غنيمة حربية أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة والمستخرج من الكنوز والمعادن. وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص، فهذا كله مما لا ريب فيه، بالنظر إلى المتبادر من ظاهر الآية، وعليه وردت الأخبار عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
وقال أيضا في بحثه الروائي عن الآية والأخبار عن أئمة أهل البيت عليهم السلام متواترة في اختصاص الخمس بالله ورسوله والإمام من أهل بيته ويتامى قرابته ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يتعداهم إلى غيرهم.
وقد ثبتت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من خلفائه المعصومين عليهم السلام هذا الحق الذي له بالأصالة ولخلفائه المعصومين من بعده فيما فيه صالح الناس عامة وقوام دينهم الحق. أما الموارد الخاصة بقرباه صلى الله عليه وآله ويتاماهم ومساكينهم فقد جعلها الله لهم لتحريمه الصدقة وإعطاء الزكاة لهم إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله.
وبهذا ننهي أيها الأكارم لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة ثقلين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
فشكرا لرائع إصغائكم.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكن لك إحسان. إلى ذنوب نار وتاكل سنيني، إلى ذنوب إلى ذنوب بشر ضايع تخليني، لذنوب لذنوب حزن تالي يبجيني، لذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من الهموم، دنيا ما تغرني بعد لا لا بعد، لا غدار هاي الدنيا وعرف بها ما تدوم.